أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: الفصاحة يوصف بها المفرد والكلام والمتكلم. قال الشارح: الفصاحة وهي في الأصل تنبئ عن الظهور والإبانة. كلامنا فعلا في الفصاحة والبلاغة التي اللذين ذكرهما المصنف في المقدمة، ويعقد الكلام فيهما في هذا الدرس في ثلاثة مطالب. المطلب الأول في بيان الموصوف بالفصاحة، عليكم السلام ورحمة الله، في بيان الموصوف بالفصاحة. المطلب الثاني في بيان الموصوف بالبلاغة. المطلب الثالث في بيان تقسيم البلاغة والفصاحة قبل تعريفهما. هذه المطالب الثلاثة هي التي تدور عليها رحى درسنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى. قبل أن نشرع في بيان المطلب الأول، نذكر هذه المقدمة التي ذكرها الشارح. الشارح قال: الفصاحة وهي في الأصل تنبئ عن الظهور والإبانة. الفصاحة في اللغة تشعر بالظهور والإبانة، تدل على الظهور والإبانة. هكذا عبر الشارح. السؤال: لماذا عبر بهذا التعبير ولم يقل الفصاحة وهي في الأصل الظهور والإبانة؟ هي الظهور والإبانة، لم يقل تنبئ عن الظهور والإبانة. لماذا قال تنبئ عن الظهور والإبانة ولم يقل هي الظهور والإبانة؟ الجواب عن هذا السؤال، نقول: الفصاحة في اللغة ذكر لها أكثر من معنى، أكثر من معنى. بعض هذه المعاني معاني حقيقية، بعض هذه المعاني معاني مجازية. الشارح لم يتحقق من أن أي من هذه المعاني هو المعنى حقيقي، وأن أي من هذه المعاني هو المعنى المجازي، لم يتحقق من ذلك، مع ملاحظة أن كل هذه المعاني حقيقية كانت أو مجازية تشعر بالظهور والإبانة، تدل على الظهور والإبانة كل هذه المعاني. لما لم يتحقق الشارح من تحديد المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، عبر بتعبير يجمع بين المعنيين، يجمع بين المعنيين، وهو قوله: وهي في الأصل، الأصل هنا بمعنى اللغة، وهي في الأصل تنبئ عن الظهور والإبانة. عبر بهذا التعبير لأنه لم يتحقق من أن المعنى بأن المعنى المجازي ما هو وأن المعنى الحقيقي ما هو. فعبر بهذه العبارة لأجل الجمع بين المعاني جميعا. أما لو عبر قال وهي في الأصل الظهور والإبانة يفهم من ذلك أن الظهور والإبانة معنى حقيقي مع أنه ليس معنى حقيقيا، ليس معنى حقيقيا، وإنما الفصاحة تشعر بهذا المعنى، تدل على هذا المعنى، تنبئ عن هذا المعنى، ليس إلا. واضح هذا إن شاء الله. ثم نقول المطلب الأول كما ذكرنا في الموصوف بالفصاحة، في بيان الموصوف بالفصاحة، الذي يوصف بالفصاحة ماذا؟ ذكر المصنف أن الذي يوصف بالفصاحة ثلاثة أشياء: المفرد والكلام والمتكلم. فيقال كلمة فصيحة، ويقال كلام فصيح، ويقال متكلم فصيح. فالذي يوصف بالفصاحة هذه الأشياء الثلاثة، هذه الأمور الثلاثة: المفرد والكلام والمتكلم. هنا ينبثق عندنا إشكال، ينبثق عندنا إشكال. حاصل الإشكال أن هناك أمرا رابعا يوصف بالفصاحة بلا إشكال، ولكنه لم يذكر في كلام، في كلام المصنف. مصنف قال الفصاحة يوصف بها المفرد والكلام والمتكلم. ماذا يفهم من هذا؟ أن غير هذه الأمور الثلاثة لا يوصف بالفصاحة، غير هذه الأمور الثلاثة لا يوصف بالفصاحة. الذي يوصف بالفصاحة هذه الأمور فقط، هذا الذي يفهم من كلام المصنف. والحال أن هناك أمرا رابعا يوصف بالفصاحة بلا إشكال، وهو المركب الناقص، المركب الناقص. ورد عن العرب مركب فصيح، مركب فصيح، فلا مانع من وصف المركب بماذا؟ بالفصيح، بالفصاحة. المركب ليس بكلمة، مركب الناقص ليس بكلمة، كلمة مفرد، والمركب الناقص أكثر من كلمة، أكثر من مفرد، فهو ليس بكلمة. بعد المركب الناقص ليس بكلام، لأن الكلام هو المفيد، المركب المفيد، الناقص ليس بمفيد، والمركب الناقص ليس بمتكلم. واضح بعد، ليس بمتكلم، والمركب الناقص يوصف بالفصاحة. إذن في عبارة المصنف يوجد قصور، يوجد قصور، كان عليه أن يضيف المركب الناقص، والحال أنه لم يضف المركب الناقص. هذا هو الإشكال، الإشكال واضح. الجواب، الجواب لا بد من التأويل في كلام المصنف حتى يدرج المركب الناقص في كلامه، يكون داخلا في كلامه. لا ريب ولا إشكال في وصف المركب الناقص بالفصاحة، صحيح مركب الناقص يوصف بالفصاحة، لا ريب في هذا، لا ريب في هذا. وإذا أردنا أن ندرجه في كلام المصنف لا بد من تأويل كلام المصنف، أن نؤول كلام المصنف حتى ندخل المركب الناقص في كلامه. يعني كلام المصنف لا نأخذ به على ظاهره، وإنما نؤوله بما يساعد على إدراج المركب الناقص فيه. التأويل فيه قولان، القول الأول أن نؤول الكلام، أن نؤول المفرد. القول الأول أن نؤول الكلام. القول الثاني أن نؤول المفرد. بماذا نؤول الكلام؟ القول الأول يتبنى هذا المعنى، يقول الكلام المراد به ما ليس بمفرد، لأنه هو وقع مقابلا للمفرد. المقابلة ماذا تقتضي؟ أنه ما ليس بمفرد، ما ليس بمفرد. والمركب الناقص مفرد أو ليس بمفرد؟ ليس بمفرد، فيندرج في الكلام. يعني المركب الناقص ما لي عفوا الكلام ليس المركب الناقص الكلام ما ليس بمفرد. يعني ما ليس بمفرد يعني ماذا؟ مركب. يعني ماذا مركب؟ يعني مركب مطلقا، سواء كان تاما أم ناقصا. فيكون الكلام له فردان، ماذا وماذا؟ التام والناقص، لأن كل منهما ليس بمفرد. ما ليس بمفرد يندرج في الكلام، الناقص مفرد أو ليس بمفرد؟ ليس بمفرد، فيندرج في الكلام. فحينئذ لا غضاضة على عبارة المصنف. المصنف أراد أن يدخل المركب الناقص في كلامه، فهو لم يقع في عبارته قصور، وأراد أن يدخله تحت الكلام. فالكلام، التفتوا، الكلام هو المركب مطلقا، لأن المركب مطلقا يقابل المفرد. ما قابل المفرد يعني المركب التام، والمركب مطلقا يشمل التام والناقص. لماذا إذن عبر بالكلام؟ عبر بالكلام من باب المجاز المرسل، أطلق الجزء وأراد الكل. أطلق الكلام، الكلام اللي هو المركب التام، أطلق الجزء اللي هو المركب التام وأراد الكل. الكل ما هو؟ مركب مطلقا. واضح إن شاء الله؟ الشارح تنظر في هذا الذي ذكره هذا القول، يقول هذا القول فيه إشكال، هذا القول فيه إشكال، هذا القول ليس صحيحا، ليس صحيحا. لماذا ليس بصحيح؟ يقول ليس بصحيح لأن العرب لم تطلق على المركب بأنه كلام. صحيح، المركب التفتوا، لم تطلق على أنه مركب كلام فصيح. العرب أطلقت على المركب بأنه فصيح، المركب يكون فصيحا صحيح، ولكن أطلقت عليه كلام فصيح، حتى أنت تقول المركب الناقص يندرج في الكلام. العرب أطلقت على المركب الناقص بأنه كلام فصيح، يقول هذا لا، لم ينقل عنه. لو كان كما يعبرون، لو كان لبان، العرب لم ينقل عنها أنها أطلقت على المركب الناقص بأنه كلام فصيح. أنت الآن ماذا صنعته؟ يا صاحب القول الأول أدرجت المركب الناقص بالكلام، يعني يمكن أن يحمل الكلام على المركب الناقص. الآن لما يندرج زيد في الإنسان يحمل الإنسان على زيد أو لا؟ نقول زيد إنسان. الآن المركب الناقص حينما يدرج في الكلام، صحيح؟ يعني الكلام الفصيح يحمل على ماذا؟ على المركب الناقص. نقول المركب الناقص كلام فصيح، هذا لم ينقل عن العرب، هذا لم ينقل عن العرب. نعم المركب وصف بالفصاحة، صحيح، هذا نسلمه، المركب وصف بالفصاحة. ولكن التفتوا جيدا، الوصف بالفصاحة أعم من التسمية بالكلام. معي، الوصف بالفصاحة أعم من التسمية بالكلام. كل ما يوصف بالفصاحة يكون كلاما، يسمى كلاما. المفرد يوصف بالفصاحة أو لا يوصف؟ هل يسمى بالكلام؟ الوصف بالفصاحة أعام من التسمية بالكلام، قد يوصف بالفصاحة لكن لا يسمى كلاما، لا يسمى كلاما. سؤال، إذا كان المركب، إذا كان المركب الناقص يوصف بالفصاحة، لأي شيء وصف بالفصاحة؟ إذا لم يكن وصفه بالفصاحة لأجل ذاته هو، لأنه مركب، إذن لأجل أي شيء وصف بالفصاحة؟ الشارح يقول لعل وصفهم له بالفصاحة لأجل وصف مفرداته، لأجل وصف مفرداته. مركب ناقص يعني مركب غير مفيد، صحيح؟ كما يذكرون قول الشاعر، قول الشاعر إذا ما الغواني برزنا يوما وزججنا الحواجب والعيون، إذا ما الغواني برزنا يوما وزججنا الحواجب والعيون. التفتوا جيدا، هذا بيت من قصيدة، هذا مركب ناقص أو مركب تام؟ مركب ناقص غير مفيد، هذا فقط جملة الشرط، الجواب ماذا؟ غير مذكور. فهذا مركب ناقص، مركب ناقص، نعم يوصف بالفصاحة. سؤال، إذا وصف بالفصاحة فبأي اعتبار؟ الشارح يقول لعل وصفهم له بالفصاحة لأجل فصاحة ماذا؟ مفرداته. واضح؟ فيكون الحكم عليه بالفصاحة من باب وصف الشيء بوصف أجزائه، وصف الشيء بوصف أجزائه. فصاحة في الحقيقة لم تثبت للمركب بذاته، وإنما ثبتت للمفردات، للأجزاء. فيكون وصفه بالفصاحة وصفا عرضيا لا ذاتيا، ونحن نبحث عن الوصف الذاتي. واضح إن شاء الله؟ فإذا إدراجك للمركب الناقص في الكلام ليس صحيحا. ثم يترقى الشارح يقول لا، المركب الناقص بذاته، بذاته أو لذاته يوصف بالفصاحة، لذاته يوصف بالفصاحة، يعني وصفه بالفصاحة وصف ذاتي وليس عرضيا، ولكن على تأويل آخر وليس على هذا التأويل الذي ذكر. وهذا هو القول الثاني، وهذا هو القول الثاني الذي اختاره الشارع في التأويل. ما هو التأويل الثاني أو القول الثاني في التأويل؟ يقول نؤول في المفرد، نؤول في المفرد، التأويل الأول كان التأويل في الكلام، كلام قلنا ما ليس بمفرد، لا الآن نؤول بالمفرد، نقول المفرد ما ليس بكلام، المفرد هو ظاهره أنه كلمة واحدة، الآن نقول لا ما ليس بكلام، ما ليس بكلام، ما ليس بكلام يشمل ماذا؟ كلمة واحدة التي هي مفرد ويشمل مركب الناقص، لأن الكلام مركب تام مفيد الذي يقابل المركب التام إما المفرد كلمة واحدة أو المركب الناقص. يقول أنا هذا التأويل عندي صحيح وهو مختاري، وهو مختاري. إذا سألنا الشارح التفتوا جيدا، نقول له ما وجه صحة هذا التأويل؟ يقول هذا التأويل واقع، واقع في كلامهم، مقابلة المفرد بالكلام واقع في الكلام، واقع في الـ في الـ في الـ في العبارات، وهو صحيح ولا إشكال فيه، لأن المفرد التفتوا جيدا، المفرد يقابل المركب في باب الكلام، والمفرد يقابل المثنى والمجموع في باب الإعراب، والمفرد يقابل الكلام، له أكثر من أطلاق، مرة يطلق المفرد ويراد به ما قابل المركب، هذا في باب الكلام في النحو، يقول المفرد يعني ما قابل المركب، وأيضا المفرد إطلاق ثاني ما يقابل المثنى والجمع، هذا في باب الإعراب، وأيضا يقولون المفرد ويقصدون به ما يقابل الكلام، ويقصدون به ماذا؟ الأعم من الكلمة الواحدة والمركب الناقص، والمركب الناقص، إطلاق المفرد في المقام المراد به هو الإطلاق الثالث، الإطلاق الثالث يعني ما قابل الكلام، والذي يقابل الكلام يشمل أمرين، المفرد والمركب الناقص. واضح إن شاء الله؟ فإذا هذا التأويل الثاني أراه حقا، أراه هو الحق في عبارتي، على أن الحق، على أن الحق، يعني التأويل الثاني هو التأويل الصحيح. فالحاصل، الحاصل أن هذا الإشكال مدفوعون، ما هو؟ أن المركب الناقص غير داخل في كلام المصنف، وأن في كلام المصنف يوجد قصور، نقول لا، لا يوجد قصور، المركب الناقص يدخل ويدرج في كلام المصنف، الآن إما تحت المفرد وإما تحت الكلام على التفصيل الذي ذكرناه. هذا واضح إن شاء الله؟ هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، الموصوف بالبلاغة، ما هو الموصوف بالبلاغة؟ الموصوف بالبلاغة أمران لا ثلاثة، أمران لا ثلاثة، الكلام والمتكلم، أما المفرد فلا يوصف بالبلاغة، يقال كلام بليغ ومتكلم بليغ، ولا يقال كلمة بليغة، ولا يقال كلمة بليغة. سؤال، لماذا؟ لماذا؟ الجواب لعدم السماع عن العرب. هذا الشارح يقول لعدم السماع عن العرب، العرب لم ينقل عنها أنها قالت كلمة بليغة، نعم قالت كلام بليغ متكلم بليغ، لكن لم تقل كلمة بليغة. البعض يقول لا، هناك سبب آخر، أو هناك سبب غير هذا السبب الذي ذكره الشارع. من المصنف يقول هذا السبب ليس بصحيح. ما هو السبب؟ يقولون في الحقيقة، التفتوا جيدا، البلاغة، البلاغة التي تتحقق والتي تكون وصفا، إنما تحصل بمطابقة الكلام لمقتضى الحال. الكلام يطابق مقتضى الحال كما ذكرت لكم في الدرس السابق. إذا كان حال المخاطب الإنكار، الكلام ينبغي أن يكون مؤكدا، صح؟ كلام يطابق مقتضى حال المخاطب. المطابقة بماذا تحصل؟ تحصل برعاية النكات والاعتبارات التي يراعيها البلغاء من التوكيد وأمثال ذلك. جيد؟ التوكيد أين يكون؟ يكون في المفرد أو في الكلام والمتكلم؟ هاي رعاية هذه الاعتبارات، رعاية التوكيد وغير التوكيد من الاعتبارات، هذه أين تلحظ؟ تلحظ في الكلام والمتكلم أو في المفرد؟ الجواب في الكلام والمتكلم، لأن التوكيد أنت تؤكد ماذا؟ تؤكد نسبة، والنسبة تكون بين طرفين أو أطراف، يعني بين شيء وقع فيه الإسناد، والذي وقع فيه الإسناد هو الكلام أو المتكلم لما يتكلم بالكلام. أما المفرد فيه إسناد؟ فيه إسناد؟ فأنت إذا أردت أن تؤكد المفرد تؤكد أي شيء؟ تؤكد أي شيء، لا يوجد توكيد، فلا توجد رعاية، فلا توجد مطابقة، فلا توجد بلاغة. من هنا قالوا الكلام والمتكلم هما اللذان يوصفان بالبلاغة فقط، أما المفرد فلا يوصف بالبلاغة. واضح؟ واضح؟ الشارح يقول هذا ليس بصحيح، لأن البلاغة، التفتوا، في الكلام والمتكلم بمعنى، والبلاغة في المفرد بمعنى آخر. فأنت المعنى الذي يعتبر للبلاغة في الكلام والمتكلم لا يجوز أن تعديه إلى المفرد، كما في الفصاحة. الآن الفصاحة ماذا تعني؟ فصاحة في الكلام والمتكلم، هل هي نفسها الفصاحة في المفرد؟ لا، فصاحة هنا بمعنى، هنا بمعنى آخر. فهذا السبب الذي ذكر ليس صحيحا. هذا هو المطلب الثاني. المطلب الثالث، التفتوا جيدا، المطلب الثالث هو في الحقيقة عبارة عن إشكال. المطلب الثالث هو عبارة عن إشكال. لما نأتي إلى المصنف نرى أنه قسم الفصاحة والبلاغة قبل أن يعرفهما، والحال أن التقسيم حكم، تقسيم حكم الأحكام، والحكم يكون مسبوقا بالتصور، التعريف تصور، ولا يصح أن يحكم على الشيء قبل أن يتصور. هذا واضح من بديهيات المنطق، التصور سابق على التصديق. فكيف حكم قسم قبل أن يعرف، قبل أن يعطي التصور؟ الجواب الأقسام التي قسمت إليها الفصاحة والأقسام التي قسمت إليها البلاغة هي عبارة عن معان مختلفة متغايرة لا يجمعها أمر ذاتي واحد. نعم، هذه معاني متفاوتة تشترك في لفظ واحد وهو الفصاحة وهو البلاغة، لكن هي معاني مختلفة. فصاحة المفرد معنى يغاير معنى فصاحة المتكلم، فصاحة المتكلم تغاير فصاحة الكلام، لكن كلها تشترك في لفظ واحد وهو الفصاحة. وهكذا لما نأتي إلى فصاحة المتكلم وفصاحة الكلام، أيضا فصاحة بلاغة، بلاغة الكلام وبلاغة المتكلم، أيضا معنيان متغايران لا يجمع هذه المعاني لفظ واحد، معنى واحد، معنى جامع واحد لا يجمعها. لما نأتي إلى الإنسان والفرس يمكن أن يجمعهما معنى واحد جامع وهو الحيوان، لكن هذه الأقسام لا يجمعها جامع. لذلك إذا أردنا أن نعرف، بماذا نعرف؟ بماذا نعرف؟ كيف نعرف يعني؟ لابد أن نأتي بجنس وفصل و... أو ما هو بمنزلة الجنس والفصل. الآن لا، هذه غير مجموعة بشيء ذاتي، غير مجموعة بشيء ذاتي، وحينئذ لا مناص لنا إلا أن نقسم. ما نستطيع أن نعرف. الفصاحة هي لفظ مشترك، مشترك لفظي مو مشترك معنوي، مشترك لفظي. يعني الآن العين مشترك لفظي أو لا بين عدة معان؟ البئر يعبر عنه عين، الجاسوس يعبر عنه عين، صحيح؟ الذهب يعبر عنه عين، إلى آخره. هذه معاني متغايرة، متغايرة تشترك في شيء واحد وهو لفظ العين فقط. أقسام الفصاحة كذلك، أقسام البلاغة، قسماء البلاغة كذلك. لذلك لم يعرف المصنف، وإنما أقدم على التقسيم. وهذا له نظير، هذا الذي صنعه المصنف ليس بدعا من الأمر، له نظير. ابن الحاجب في الكافية لما أتى إلى الاستثناء قسمه إلى متصل ومنقطع قبل أن يعرفه، قبل أن يعرفه. لماذا؟ لأنه لم يجد تعريفا جامعا لهذين القسمين فقسم قبل أن يعرف، وهذا الذي صنعه المصنف. هذا تمام الكلام في المطلب الثالث. الآن نطبق العبارة. قال المصنف: الفصاحة يوصف بها المفرد والكلام والمتكلم، والبلاغة يوصف بها الأخيران فقط. الأخيران يعني ماذا؟ الكلام والمتكلم. قال الشارح: الفصاحة وهي في الأصل، هاي المقدمة التي ذكرها الشارح، وهي في الأصل، المراد بالأصل اللغة، اللغة. وهي في الأصل تنبئ يعني تدل، تشعر عن الظهور والإبانة. ثم قال: يوصف بها المفرد، هذا هو المطلب الأول، الموصوف بالفصاحة. يوصف بها المفرد مثل كلمة فصيحة، والكلام مثل كلام فصيح، وقصيدة فصيحة. التفتوا، مثل بمثالين: كلام فصيح وقصيدة فصيحة. المراد كلام فصيح يعني في النثر، منثور، كلام نثر. أما قصيدة فصيحة هاي في النظم يعني شعر. قال: نعم، قيل المراد، هذا في الحقيقة قيل، التفتوا، إشكال، عفوا، جواب عن إشكال مقدر. الإشكال المقدر هو هذا الذي ذكرناه، أن المركب الناقص يوصف بالفصاحة ولكن المصنف لم يذكره، ففي عبارة المصنف يوجد قصور. نقول لا بد من التأويل، والتأويل ذكر فيه قولان. هذا القول الأول. قيل المراد بالكلام، لاحظوا التأويل أين في الكلام؟ مراد بالكلام ما ليس بكلمة، ما ليس بكلمة، يعني ما ليس بمفرد، ما ليس بمفرد، ليعم المركب الإسنادي يعني التام، وغيره يعني الناقص، فيكون المركب الناقص مندرجا تحت الكلام. فإنه الآن يمكن، التفتوا، يمكن أن يوصف المركب الناقص بالفصاحة؟ قال: نعم يمكن. قال: فإنه قد يكون بيت من القصيدة غير مشتمل على إسناد يصح، غير مشتمل على إسناد يصح السكوت عليه. هل يصح السكوت عليه؟ للإسناد، أحسنت. مع أنه يتصف بالفصاحة، بيت من الشعر، هذا المثال الذي ذكرناه: إذا ما الغواني برزنا يوما وزججنا الحواجب والعيون. المركب ناقص ما فيه إسناد، إسناد ليس فيه. الجواب ماذا؟ هاي جملة الشرط. الجواب ماذا؟ يوصف بالفصاحة ولكنه ليس بكلام، مركب ناقص. يعني ليس بكلام يعني المقصود ليس بمركب تام. قال وفيه نظرون، هذا كلام الشارح، لاحظوا الشارح تنظر أشكل، قال هذا القول فيه نظر، لأنه إنما يصح ذلك لو أطلقوا، لو أطلق العرب على مثل هذا المركب أنه كلام فصيح، ولم ينقل عنهم ذلك، أنهم لم ينقل عنهم أنه كلام فصيح. نعم هو مركب فصيح صحيح، لكنه لم يقولوا إنه كلام فصيح، واتصافه بالفصاحة جيد. إذن لماذا وصفوه بالفصاحة؟ قال واتصافه بالفصاحة يجوز أن يكون باعتبار فصاحة المفردات، يعني من باب وصف الشيء بوصف جزئه، وعليه وصف المركب الناقص بالفصاحة عرضي أو ذاتي؟ عرضي. ثم ترقى قال لا ذاتي، قال ذاتي، ولكن على تأويل غير هذا التأويل الذي ذكر، قال على أن الحق، لاحظ الترقي، هذا جواب، كأنه قال أنا ذكرت قبل ذلك أن وصفه بالفصاحة عرضي، الآن أعدل عن هذا أقول أنه ذاتي، على أن الحق أنه وصف ذاتي، ولكن على تأويل وهو أنه من؟ أنه ماذا؟ المركب الناقص داخل في المفرد، لأنه يقال توجيه ذلك لأن المفرد يقال على ما يقابل المركب في باب الكلام، وعلى ما يقابل المثنى والمجموع في باب الإعراب، وعلى ما يقابل الكلام. طبعا الكلام التفتوا، إذا أطلق ينصرف إلى المركب التام، لما نقول كلام إذا أطلق من دون تقييد ينصرف إلى ماذا؟ إلى المركب التام، يعني إلى المركب، يعني إلى المفيد، إلى المركب التام المفيد عرفا، واضح؟ الآن على ما يقابل الكلام، ومقابلته بالكلام ها هنا قرينة على أنه أريد به المعنى الأخير، أعني ما ليس بكلام، واضح؟ وما ليس بكلام يعني يدخل تحته ماذا؟ المركب الناقص. فالمفرد ما ليس بكلام، وما ليس بكلام له فردان، كلمة والمركب الناقص. هذا هو المطلب الأول، عفوا تتمة المطلب الأول. قال ويوصف بها المتكلم أيضا، يقال كاتب فصيح هذا في النثر، وشاعر فصيح هذا في النظم. هذا المطلب الأول. مطلب الثاني والبلاغة، وهي تنبئ عن الوصول والانتهاء. لماذا عبر تنبئ عن الوصول والانتهاء؟ لنفس السبب الذي ذكرناه في الفصاحة، ما قال وهي الانتهاء والوصول، قال تنبئ عن الانتهاء والوصول، لأنه الشارح اطلع على معاني كثيرة للبلاغة ولم يتأكد أن أيا من هذه المعاني هي المجاز، هو المعنى المجازي، وأيا منها هو المعنى الحقيقي، فعبر بعبارة تجمع بين هذه المعاني جميعا. قال وهي تنبئ عن الوصول والانتهاء، تدل تشعر، يوصف بها الأخيران فقط أي الكلام والمتكلم دون المفرد. لماذا؟ إذ لم يسمع كلمة بليغة، لم يسمع. إذن السبب في عدم وصف المفرد بالبلاغة هو عدم السماع، هو عدم السماع عن العرب. قال والتعليل، التفت بعضهم قال لا العلة شيء آخر، الآن الشارح صار بصدد أن يرد هذا التعليل أو هذا القول، والتعليل بأن البلاغة إنما هي باعتبار المطابقة لمقتضى الحال، وهي لا تتحقق في المفرد، لأن لا توجد يعني مطابقة، لا توجد رعاية للاعتبارات في المفرد، لأن المفرد حاله الإنكار. تقول له زيد، شنو زيد يعني؟ تؤكد زيد، كيف تؤكد زيد؟ التأكيد يقع على النسبة لا على المفرد. فإذا مراعاة الاعتبارات إنما يكون في المتكلم ويكون في الكلام، أما في المفرد لا يكون. قال وهي لا تتحقق في المفرد، والتعليل هذا مبتدأ، خبره وهمون، غلط، هذا التعليل غلط ليس بصحيح. لماذا؟ لأن ذلك إنما هو في بلاغة الكلام والمتكلم. ثم الآن هذا التعليل الذي ذكرتم هذا إنما يجري في بلاغة الكلام والمتكلم، أما في بلاغة المفرد فلعل المعتبر فيها شيء آخر. فأنت لا تسري ما يجري في بلاغة الكلام المتكلم على بلاغة المفرد. قال هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث قال وإنما قسم كلا من الفصاحة والبلاغة أولا. لاحظوا أن هذا الجواب عن هذا الإشكال. قلت لكم المطلب الثالث في الحقيقة عبارة عن جواب عن إشكال. لماذا حكم قبل التصور، قسم قبل التصور؟ الآن أجاب. هو في الحقيقة لم يقسم صراحة، التفتوا، هو قال الفصاحة يوصف بها المفرد والكلام والمتكلم، وما قال يقسم إلى. هذا التقسيم تقسيم ضمني، يعني كأنه قال إلى أقسام ثلاثة: فصاحة مفرد، فصاحة كلام، فصاحة متكلم، وهكذا في البلاغة. فهذا التقسيم لما نقول قسم يعني قسم ضمنيا ضمنا. قال لأن نعم وإنما قسم كلا من الفصاحة والبلاغة أولا لتعذر جمع المعاني المختلفة غير المشتركة في أمر يعمها في تعريف واحد، يعني في قدر مشترك ما لا يوجد. وهذا الأمر الذي صنعه المصنف ليس بدعا وإنما له نظير. قال وهذا كما قسم ابن الحاجب المستثنى إلى متصل ومنقطع ثم عرف كلا منهما على حدة. هذا تمام الكلام.
الله أكبر.
ثم قال ثم انتقل إلى ماذا؟ إلى القسم الأول من الفصاحة. قال فالفصاحة في المفرد. يأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.